الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل أن نتكلم عن نتيجة الانسداد، ينبغي أن أوضح مطلب ذكرته في البارحة، وهو أنه وقع الكلام في أنه لو صار بقاء علقة الزوجية حرجيا على الزوجة والزوج لا يطلقها، فهل يحق للحاكم أن يطلقها؟ الفقهاء تسالموا على ولاية الحاكم على الطلاق في موردين. المورد الأول، ما إذا لم ينفق الزوج على زوجته ولو لعدم قدرته على الإنفاق، فهنا الزوجة إذا رجعت إلى الحاكم الشرعي فالحاكم الشرعي يأمر الزوج بالإنفاق عليها أو طلاقها، فإن أبى فنفس الحاكم يطلق هذه المرأة، وهذا منصوص واتفق عليه الفقهاء. إن أنفق عليها وإلا فعلى الإمام أن يفرق بينهما. المورد الثاني، ما إذا فقد الرجل فيبحث عنه 4 سنين، ولا بد أن يكون لا أقل جزء من هذا الفحص والبحث بأمر الحاكم، ولو بعض المدة المتبقية من هذه الفترة يكون الطلب عن الزوج بأمر من الحاكم الشرعي، وبعد مضي 4 سنين من الفحص والبحث إذا لم يعلم بموته ولا حياته ولم يكن للزوج مال ينفق على هذه الزوجة ولم ينفق عليها ولي الزوج أي والده، فهنا أيضا يتصدى الحاكم الشرعي لطلاق هذه الزوجة، بخلاف ما إذا علم بحياة الزوج فإنه حينئذ لا بد أن تنتظر وتصبر هذه المرأة، وظاهر الصحيحة الدالة على ذلك أنها يجب أن تصبر ولا يطلقها الحاكم، وإن لم يكن هناك مال للزوج ينفق على هذه المرأة ولا أن ولي الزوج ينفق عليها. هذان الموردان مما اتفق الفقهاء على ولاية الحاكم على الطلاق فيهما. وهناك مورد ثالث اختار جمع من الفقهاء ومنهم السيد السيستاني ولاية الحاكم على الطلاق، وقد سبقه إلى ذلك صاحب العروة في كتاب تكملة العروة. وهو ما إذا امتنع الزوج من المعاشرة بالمعروف مع الزوجة كما امتنع عن طلاقها. فيقال ظاهر قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أن هذا حق الزوجة وليس حكما شرعيا محضا. المرتكز العقلائي في هذه المجالات أن كل ما يجعل من حكم من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فهو حق للزوجة. فإذا امتنع الزوج عن أداء حق الزوجة لا يعاشرها بالمعروف ولا يطلقها، فمن حق الزوجة أن ترجع إلى الحاكم الشرعي وتطالب بحقها. فالحاكم يجبر الزوج على أداء حق الزوجة، يقول له إما عاشرها بالمعروف أو طلقها. إن أمكن إجبار الزوج على ذلك ولو بضرب حقه أو يسجنه فترة، وبذلك يجبره على أداء حق الزوجة، فهنا لا يتصدى الحاكم الشرعي للطلاق. ولكن إذا رأى الحاكم الشرعي أنه لا يتيسر إجبار الزوج على المعاشرة بالمعروف ولا على الطلاق، فيوجد إجماع الذي ينشأ عن مرتكز عقلائي في أن الحاكم الشرعي ولي ممتنع. يعني شنو؟ يعني كل من امتنع من أداء حق الآخرين فولي الأمر يتدخل إن أمكن إجبار من عليه الحق بأداء الحق فهو، وإلا فنفس الحاكم الشرعي يتصدى لإعطاء حق من له الحق وإيصال حقه إليه. وإلا فما هي فائدة إقامة الحكومة؟ وما هي فائدة جعل الولاية العامة للفقيه؟ إذا لا يتصدى لإيصال حقوق الناس إليهم بقدر وسعه. فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام والله لهي أحب إلي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. وهذا هو المرتكز العقلائي. فإذا هذا المورد الثالث، وإن لم يقبله السيد الخوئي ولعله رأى أن وجوب الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان وجوب شرعي محض وليس حقا للزوجة، ولكن الظاهر أنه حق للزوجة كما ذكره أو استظهره صاحب العروة ومشى عليه السيد السيستاني. والسيد الزنجاني أيضا، وإن كان السيد الزنجاني ما تجرأ على إجراء الطلاق في هذه المجالات، ويرجع الأمر إلى غيره. وهناك مورد رابع، وهو ما إذا كان بقاء علقة الزوجية حرجيا على الزوجة. إن سجن الزوج سجنا مؤبدا أو طويل المدة، هذه الزوجة تحس بحرج شديد، تحتاج إلى من يتكفلها، وقد تحتاج إلى ما تحتاج إليه النساء. هنا ذكر بعض الأعلام ومنهم الشيخ الأستاذ أنه حتى لو تمت دلالة قاعدة لا حرج على ولاية الحاكم على طلاق المرأة التي تقع من ناحية بقاء الزوجية في الحرج، مع ذلك لا يمكننا الالتزام بذلك لوجود صحيحة الحلبي التي تقول في المفقود الذي علم بحياته أو كان ولي الزوج ينفق على زوجة ابنه. يقول الحلبي: قلت للإمام عليه السلام أنتم تقولون ينفق عليها من مال الزوج أو من مال ولي الزوج إذا كان حاضرا للإنفاق على زوجة ابنه، لكنها تقول إني أريد ما تريد النساء. قال: ليس ذلك لها ولا كرامة. لكن نحن طرحنا شبهة، وهي أن هذه الصحيحة بإطلاقها تشمل فرض الحرج. ليس كل ما لو قالت المرأة إني أريد ما تريد النساء معنى ذلك أنها تحس بالحرج أو تعاني من مشاكل نفسية وبدنية، لا، تحس بالشهوة الجنسية فتقول إني ما أريد ما تريد النساء. قال عليه السلام: ليس ذلك لها ولا كرامة. ولكن صدق إذا وقعت في حرج شديد أو أضر بها بقاء الزوجية وعدم تمكنها من الزواج من شخص آخر، فلماذا لا يشملها قاعدة لا حرج؟ فإن قاعدة لا حرج إذا كان أمامها إطلاق فتكون قاعدة لا حرج حاكمة على الإطلاق. إن كان في قبالها نص خاص، نعم نقيد قاعدة لا حرج. أما إذا كان إطلاق مقابل قاعدة لا حرج، فكما ذكر الإعلام قاعدة لا حرج تقيد كل الإطلاقات وتكون حاكمة على جميع الإطلاقات وتخصها بغير فرض الحرج. أنا طبعا ما عندي جرأة مثل السيد الزنجاني، وما عندي جرأة في مقام التنفيذ والإجراء، أنا ما عندي جرأة حتى في مقام اتخاذ رأي. ولكن إذا شخص يقول بأن قاعدة لا حرج تنفي بقاء الزوجية بعد طلاق الحاكم، إذا أحست الزوج بحرج شديد فليس كلامه على خلاف الصناعة، بشرط أن لا يكون عرفا موجبا لتضييع حق الزوج عرفا، كما لو كان الزوج هو بنفسه مقصرا. ليس قابلا للامتنان عرفا، نقول خلاف الامتنان على الزوج. شنو هذا الزوج؟ هذا الزوج هو بنفسه مسؤول ومقصر. فليس قابلا للامتنان، ولا يكون عرفا هذا الطلاق تضييع لحقه العقلائي، لأنه هو الذي يصر على أعمال توقع الزوجة في الحرج. هذا هو الذي كان ينبغي أن أوضحه، لأني شفت أن البحث ما اتضح كما هو حقه. نرجع إلى آخر مباحث الانسداد. السيد الخوئي قال: ابتناؤكم أن كون نتيجة مقدمات الانسداد حجية الظن على مسلك الحكومة أو حجية الظن على مسلك الكشف بلا منشأ عشوائي، لا، له منشأ يتبع كيفية بيان المقدمة الرابعة. فتارة تبين المقدمة الرابعة بعنوان أن الشارع لا يرضى بالاحتياط والامتثال الإجمالي، لأن الامتثال الإجمالي لا يشتمل على قصد الوجه أو تمييز الواجب، ويعتبر في العبادة قصد الوجه وتمييز العبادة الواجبة عن غيرها. فطبعا لا بد أن تكون نتيجة مقدمات الانسداد حجية الظن شرعا كي يتمكن المكلف من قصد الوجه والتمييز، وإلا فحكم العرض بالتبعوض في الاحتياط لا يؤدي إلى قصد الوجه. كيف يقصد أن هذه الصلاة اللي أصليها واجبة؟ يكون تشريع إذا لم يقم حجة شرعية على أنه واجب، كيف يقصد الوجوب؟ أو كيف يقول هذا هو الواجب دون غيره؟ وأما لو بينا المقدمة الرابعة بهذا النحو، قلنا بأن الشارع نعلم بأنه لم يلزمنا بالاحتياط، لا أن قصد الوجه لازم أو التمييز لازم، لا مو لازم، لا أقل في خصوص فرض العجز أن قص الوجه والتمييز مو واجب كما هو الصحيح. فهنا تكون نتيجة عدم لزوم الاحتياط اللي بين في المقدمة الرابعة التنزل من الاحتياط أي الموافقة القطعية للعلم الإجمالي إلى ماذا؟ الموافقة الظنية، وهذا هو مسلك الحكومة. أنا أقول الأنسب أن نوضح مسلك أن نوضح مقدمات الاستدلال التي يستنتج منها حجية الظن المطلق على وجه الكشف، فنقول بأن التباعد في الاحتياط على أي حال اسمه ماذا؟ اسمه الاحتياط. النظام الاجتماعي هل ينتظم بالتباعد في الاحتياط؟ القاضي يترافع إليه شخصان، كيف يحتاط؟ كل ما يسوي خلاف الاحتياط، وكيف يحكم بما لم يقم عليه حجة شرعية؟ المتصدي لإدارة المجتمع لابد أن يتخذ قرار حازم، يقول مقتضى الاحتياط الناقص، مقتضى الاحتياط الناقص هو أن أعمل كذا، كله خلاف الاحتياط، لأن كل ما يتصرف من في الأموال العامة خلاف الاحتياط، لابد أن يحرز قيام حجة شرعية على جواز ما يتصرف فيه. المعاملات الدائرة بين الناس كيف نطبق قاعدة الاحتياط عليها؟ كل ما يسوون خلاف الاحتياط ولو من حيث إما أن يحتاطوا احتياط تام فهذا يوجب اختلال في نظام المجتمع، وإذا ما يحتاطون احتياط تام ماكو طريق للاحتياط الناقص. هذا يحتمل صحة عقد الزواج كما يحتمل بطلان عقد الزواج إذا كان الزواج بدون موافقة الأب. كيف يحتاطون؟ احتياط تام هو أن يطلق الزوج، الزوج ما يطلق، غير يرجعون إلى من يفتي ببطلان الزواج أو يفتي بالصحة. وتكون هذه الفتوى حجة. فإذا عجز التباعد في الاحتياط أي مسلك الحكومة في حل مشكلة المجتمع كما ذكر في البحوث يكشف لنا في حال الانسداد أن الشارع جعل حجة تفصيلية إلى معرفة أحكامه، وتكون الحجة التفصيلية ماذا؟ هو الظن المطلق. هذا كله بناء على تمامية مقدمات الانسداد، ولكنها لم تتم كما ذكرنا مرارا. ثم إنه يقع الكلام في جهتين. الجهة الأولى إن نتيجة مقدمات الانسداد حجية الظن، لكن على وجه مهمل لا على وجه مطلق. لماذا؟ لأنه ليس هناك إطلاق كي نقول يثبت به أن الظن حجة مطلقا، لا بد من الأخذ بالقدر المتيقن. والقدر المتيقن حجية الظن القريب من الاطمئنان. أقل من هذا مو معلوم أنه حجة. الظن المتآخم بالعلم هو القدر المتيقن من كونه حجة، أقل من ذلك مو معلوم أنه حجة. وحجية الظن القريب من الاطمئنان تكفي في رفع اختلال النظام أو الوقوف العسري والحرج، فلا كاشف عن حجية المرتبة النازلة من هذه المرتبة. كما أنه لا يستكشف من مقدمات الانسداد حجية الظن في الأمور المهمة كالدماء والأعراض اللي يعترف بالانسداد، ما يصير يفتي بخبر ثقة يجوز به إعدام الناس. أنت انسدادي أو انفتاحي؟ حتى لو كنت انفتاحيا فهناك شبهة في حجية خبر الثقة في الأمور المهمة، لكن هسه إذا انسدادي نحكي وياك على وفق نتيجة الانسداد، من أين ثبت لك أنه تكون نتيجة مقدمات الانسداد حجية الظن وخبر الثقة اللي لا يفيد إلا الظن في الأمور المهمة، في قتل الناس، في إقامة الحدود؟ أكثر شيء أنك لا تعلم الناس، الحكومات اللي لا تعلم الناس ما استقرت، صار فيها اختلال نظام، تأخذ بالقدر المتيقن. ما علم جواز الإعدام فيه، وأما مجرد قيام خبر ثقة على أنه يعدم هذا الرجل لا دليل على حجيته. كما أنه يوجد قدر متيقن بلحاظ السبب الذي يوجب الظن. في مرتبة الظن قلنا بأن القدر المتيقن ماذا؟ المرتبة القريبة من العلم. بالنسبة إلى موارد الظن قلنا بأن القدر المتيقن حجية الظن في غير موارد الأمور المهمة. في أسباب الظن القدر المتيقن أن السبب المتعارف للظن وهو خبر الثقة اللي يفيد الظن حجته. وأما القياس والاستحسان والمصالح المرسلة اللي خرب الدين تستنتج من مقدمات الانسداد حجية الظن المطلق ولو حصل من القياس، مع أن الإمام قال إن السنة إذا قيست محق الدين، لا يستنتج منها ذلك. هذا هو البحث في الجهة الأولى. أما الجهة الثانية التي هي آخر جهة في بحث الانسداد، وبعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى بحث البراءة، ما ذكره السيد الخوي أن ما يجب فيه المعرفة لا يكتفى فيه بالظن الخاص، فكيف بالظن المطلق؟ ويذكر أمثلة لذلك. معرفة الباري سبحانه وتعالى، معرفة المعاد الجسماني. يا ليت كان يقول معرفة المعاد، فإن كون المعاد جسمانيا أو غير جسمانيا لم يدل دليل على وجوب معرفته. أصل المعاد يجب معرفته. نعم، لا إشكال في أن القرآن ينص على أن المعاد جسماني، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. وإذ قال إبراهيم ماذا؟ رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك فاجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أو قضية ملي واعلم أن الله على كل شيء قدير. أو قضية عزير أماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. هذا صاحب الأسفار يقول لا، المعاد جسماني مثالي. يعني شنو مثالي؟ مثل ما ترى صورتك في المرآة، مثل ما ترى الصور في الطيف. هذا خلاف نص القرآن، خلاف نص القرآن. ما أدري بعض الأعلام شلون يوجهون هذه الكلمات الخرطة. المنحرفة. وهل هدمت الإسلام إلا هذه المطالب؟ الله يحفظ الشيخ الوحيد، يقول أنا كنت في طهران أروح يم المرحوم ميرزا محمد تقي الآملي، وكان يكتب شرح المنظومة، شفته وصل إلى بحث المعاد، يطرح هناك نظرية صاحب الأسفار. المعاد الجسماني المثالي مجرد ادعى أنه جسماني المثالي، بعد الصور في المرآة، الصور في لنشوفها في الطيف، هذه أجسام. فأنا قلت له هذا خلاف نصوص القرآن كذا، فهو قلت له لا تحكي، اسمعني نص ساعة أنا أبين هذه المطالب. فهو رحمة الله عليه فاستمع، قال ذهبت إليه بعد يوم مثلا كذا فراواني ورقة، هذه الورقة مكتوبة هسه في شرح المنظومة للشيخ الآملي راجعه. أنا أبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذه المطالب اللي خلاف القرآن وكذا، وأعترف بأن المعاد جسماني وكذا. على أي حال، وبقية المطالب في الليلة القادمة، وما ذكرته شقشقة هدرت ثم قرت، والحمد لله رب العالمين.